السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من المظاهر المشينة والسلوكيات الردية ومن الأخلاق الفاسدة الكاسدة، ومما ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يترفع منها وأن يتنزه عنها، خلق ذميم، ألا وهو خلق التعجل والاستعجال. هذا الخلق الذي متى ما دب في فرد من الأفراد فلا تسأل حينها عن انتكاسة أمره واضطراب أحواله ولسرعة مهلكه وهلاكه. خلق التعجل الذي يدور معانيه على عدم التثبت والتبين، وعلى عدم التؤدة والتأني. هذا الخلق الذي فسره العلماء بقولهم هو الطلب وتحري الشيء قبل أوانه. هذا الخلق عباد الله الذي ما دل على شؤمه وعلى خبثه وخطورته ما جاءت به الأحاديث الدالة والقاضية على تحريمه ومنعه وعلى الزجر منه وردعه. روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. العجلة من الشيطان، قال العلماء في تأويل هذا الحديث: العجلة من الشيطان أي هو الحامل لها والدافع إليها، وذلك بوسوسته ووسواسه. وكم تكلم العلماء على فداحة هذا الخطر، على فداحة هذا الخلق وعلى خطورته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى موضحا عيوب هذا الخلق، خلق التعجل، قال رحمه الله تعالى: ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها طيش وخفة وحدة في العبد، تمنعه من التبين والوقار والحلم، وهي توجب عليه وضع الأشياء في غير مواضعها، وتستجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخير، وهي قرين الندامة، وهي قرين الندامة. قل من استعجل إلا ندم، قل من استعجل إلا ندم. تأمل يا عبد الله في هذه العقوبات وهذه النتائج الوخيمة التي ينالها من كان مستعجلا. اعلم يا عبد الله أن الاستعجال سبب من أسباب ضياع الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو إسحاق القيرواني رحمه الله تعالى: قال بعض الحكماء، قال بعض الحكماء: إياكم والعجلة، إياكم والعجلة، فإن العرب كانت تكنيها بأم الندامات، فإن صاحبها يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكر. هذا حاله، طيش في أفكاره، خلل في تصوره واعتقاداته. ومن هنا عباد الله، لكثرة سلبيات هذا الخلق ولعظم خطورته وعظم نتائجه الوخيمة، وهكذا ما جاءت به الأدلة الشرعية القاضية على منعه، ذهب جماعة من العلماء إلى جعل خلق العجلة والتعجل من كبائر الذنوب، عدوها من كبائر الذنوب التي يستوجب على صاحبها أن يتوب منها وأن يقلع عنها. وإنه من تأمل في حياة المسلمين ليرى كيف أن هذا الخلق قد انتشر وفشى وطم وعم. وما ذلك يا عبد الله؟ ولا عجب في ذلك، إذ أن خلق العجلة من مقتضيات الشهوة البشرية التي جبل عليها البشر. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال سبحانه: خلق الإنسان من عجل. قال المفسرون: أي عجولا، يبادر بالأشياء ويستعجل وقوعها. وإنني عباد الله في هذا المقام لأذكر بعض المواضع والمواطن التي بيّنت الشريعة ضرورة التخلص من خلق العجلة فيها، إذ أن العجلة في هذه الأشياء يذهب بثمرتها وبلبها، ناهيك عما يدرك صاحبها من الإثم لوقوعه في النهي. ومن هذه المواطن التي ينبغي أن تعرى من خلق العجلة والاستعجال: العجلة في العبادات، التعجل في التعبد لله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن العبد لا يبادر إلى طاعة الله، بل إن المسلم مطالب بالمسابقة والمسارعة إلى إتيان ما أمر الله جل وعلا به، لكن المقصود بالعجلة المذمومة في العبادة هو أن العبد يؤدي العبادات بغير تمهل وبغير روية، فيؤديها على عجل، يؤديها على خبب، همه أن ينتهي منها قبل أوانها وحينها. فمن هذه العبادات التي منع من التعجل فيها عند حضورنا لصلاة الجماعة في بيوت الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما انتهى من صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا الصلاة، استعجلنا الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، وعليكم بالسكينة، لا تفعلوا، أي لا تأتونها بعجلة، لا تفعلوا، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فلا تأتي للصلاة يا عبد الله وأنت على عجل. وأيضا من مواطن العبادة التي ينبغي أن تؤدى بغير عجلة عند إقامتنا للصلاة، فأنت يا عبد الله في إقامتك للصلاة قائم بين يدي ربك جل في علاه، فعليك أن تكون في قيامك على حالة ترضي الرب سبحانه وتعالى في هذا المقام، فتكون خاشعا خاضعا متأنيا، ولا تكن يا عبد الله مستعجلا. ولهذا كان من أركان الصلاة الطمأنينة، من أركان الصلاة الطمأنينة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت للصلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد إقام الصلاة أن يقيمها بتؤدة وطمأنينة، أما من استعجل في صلاته فصلاها بغير تؤدة ولا طمأنينة، وإنما أخذ ينقرها نقر الغراب ونقرة الديك، لا يتم ركوعها ولا سجودها، فلاستعجاله فإن صلاته تكون مردودة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن كان هذا حاله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. علينا يا عباد الله بعدم العجلة عند إقامتنا لصلاتنا. وأيضا يا عبد الله من المواطن التي لا ينبغي أن تكون العجلة فيها عند الدعاء وعند رفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، عليك يا عبد الله وأنت في هذا المقام طالبا راجيا ربك جل في علاه أن تكون متأنيا مع إلحاحك على ربك جل وعلا، لا تستعجل الإجابة، فإن العجلة هنا من الذم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قولك هذا استعجال، قولك هذا ذم لا يحبه الله. وجاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. فلا تستعجل يا عبد الله في ثمرة الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيسر لك ما فيه لك الخير في دينك ودنياك وأخراك. وهكذا عباد الله، من المواطن التي ينبغي أن لا تكون العجلة فيها في طلبك للعلم وتحصيلك للعلم، فرب طالب علم في طلبه للعلم يستعجل، فيريد أن ينهل من العلم من عند مشائخه، وأن يأخذ علم الكتاب والسنة في غضون أيام وليال. لا يا عبد الله، هذا من الاستعجال المذموم. قال ربنا جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، قال: من أدب الرب، من أدب الرب الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بترك الاستعجال عند تلقي الوحي، بل يصبر حتى يفرغ منه جبريل، فإن فرغ منه قرأت بعد فراغه. فقال ابن القيم: وهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه. اصبر يا عبد الله ولا تستعجل في طلبك للعلم. وأيضا عباد الله، من الأمور التي ينبغي للعبد أن لا يستعجل فيها، وهي من الأمور التي حذر الشرع فيها من الاستعجال فيها، التطاول على الناس والاستطالة على أعراض الآخرين، وذلك أن تخوض في عرض غيرك من أهل الإسلام فتطعن في أعراضهم وتطعن في دينهم وتدينهم، فترمي ذاك بالفسوق والمجون، وترمي هذا بالبدعة والردة، وترمي آخر بالنفاق والعناد والشقاق. إن حرمة المسلم عباد الله حرمته مصونة، ما ينبغي لأي لسان فضلا عن أي فعال أن تخوض في عرضه بتخرصات أو بأوهام. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال العلماء أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا مر على نفر من أصحاب رسول الله وكان معه غنم، فسلم عليهم فقالوا: إن هذا ما سلم علينا إلا تعوذا منا، أي شكوا في إسلامه وظنوه من الكفرة الذي أسلم عليهم حتى يفر من شدتهم ومن قتلهم ومن أسرهم، فقالوا: ما سلم هذا علينا إلا تعوذا منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه وأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل ربنا هذه الآيات تأديبا وزجرا عن هذا الفعل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية، قال: فإن التثبت في هذه الأمور، يعني التثبت عند الطعن في الآخرين والقدح في ذواتهم والتعرض لهم، قال: فإن التثبت في هذه الأمور يحصل به من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة، ما يعرف به دين العبد وعقله ورزانته بخلاف المستعجل. بخلاف المستعجل. نعم يا عبد الله، هذا الموطن التأني وعدم العجلة في الطعن في الأشخاص والحكم على الأعراض، هذا موطن التأني فيه يظهر فيه يا عبد الله رجاحة عقلك ورزانتك وهكذا تدينك لربك. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. فمما مضى عباد الله علمنا خطورة هذا الخلق، خلق التعجل والاستعجال، وكيف أن من ابتلي بهذا الخلق فعليه أن ينظر في عواقبه وفي مآلات أموره، فما استعجل شخص إلا ندم. وعلمنا عباد الله أن العجلة منهية في ديننا، وقد نصت الشريعة على بعض الأمور التي ينبغي أن يحرص المؤمن كل الحرص على عدم الاستعجال فيها، وكان ذلك من أعظم المواطن عدم الاستعجال في العبادات. وأنك يا عبد الله في تقربك لله سبحانه وتعالى عليك أن تتحلى بالتؤدة، وأن تتحلى بالتأني والتثبت وعدم الاستعجال والخبب تعظيما لجناب الرب سبحانه وتعالى. وأيضا عباد الله من المواطن التي ينبغي أن يتأنى فيها العبد وأن يبتعد عن العجلة عند التطاول على الآخرين، وذلك بالولوغ في أعراض المسلمين برميهم والطعن في دينهم بغير بينة ولا برهان، وإنما هي التخرصات والأوهام. وأيضا عباد الله من المواطن التي حرصت الشريعة كل الحرص على ترك العجلة فيها ما يكون من نقل الأخبار. إن من تأمل في أحوال أناس من الناس لربما من وطن نفسه على أنه ما إن يسمع بخبر خيرا كان أو شرا إلا سارع إلى بثه هنا وهنالك دون التأمل في مصدره ودون التثبت في صحته، وإنما همه المسابقة والسرعة في نشره بين الناس لأن يكون سباقاً في الإدلاء بالحدث، وأن يشار إليه بالبنان بأنه ملم بالأخبار مطلع بالأحوال. فليعلم هذا المسكين وما درى أن عجلته في بث الأخبار هنا وهنالك أن هذا الفعل مما لا يمدح عليه، بل هذا مما يذم عليه، بل وربما وزر عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي لفظة قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم يا عبد الله، حسبك بهذا الفعل إثما أن تكون وكالة للأخبار تبث هنا وتبث هنا وتبث هنا دون التأكد من مصدره ولا من صحته، وإن هذا الأمر لا يعظم إثما ويزداد نكرا إذا كان هذا الخبر يحمل في طياته إشاعة الذعر والخوف بين المسلمين، أو كان فيه الطعن والغمز في أعراض المسلمين، أو كان فيه إثارة للضغائن وبث العداوة والبغضاء بين صفوف المسلمين. فإذا كان هذا الخبر مع ذمه في أصله مصاحبا لهذه المنكرات فإن الأمر أعظم وأشد وأنكى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولما وقعت حادثة الإفك فتكلم من تكلم في عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، خاض بعض الناس في هذا الحديث وأخذوا يتناقلونه من رجل إلى رجل. أنزل ربنا جل وعلا على أصحاب رسول الله آيات فيها التربية وفيها التأديب في عدم التحلي بهذا الخلق الأثيم من تناقل الأخبار، وخاصة إذا كان فيها الطعن في أعراض المسلمين والمسلمات. قال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مفسرا هذه الآية، قال: وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم من الأمر الذي تروونه، وإنما تقولون سمعنا أن عائشة فعلت كذا وكذا ولا تعلمون حقيقته ولا صحته. لما كان هذا أمرهم حذرهم ربنا جل وعلا من عذاب عظيم. فاحذر يا عبد الله من التعجل في نقل الأخبار، فإن كنت يا عبد الله لابد ناقلا فتأن في الخبر، وذلك بالتأكد من صحته، وبعد ذلك انظر في الخبر، إن كان فيه ما يفرح المسلمين فبثه فإن ذلك من البشارة، وإن كان فيه ما يسوءهم فأمسك عنه يا عبد الله فإن في ذلك مضر لنفسك ولأبناء ملتك. وأيضا عباد الله من الأبواب التي منعنا من التعجل فيها، وذلك عند إصلاح الأفراد والمجتمعات، فكم من المصلحين الذين حملوا على عواتقهم أن يصلحوا الأفراد والمجتمعات، ولكن بعد مرور الأعوام والسنوات ويستعجلون ثمرة النتيجة فيستبطئون النصر، فلا ثمرة ولا شيء مما يؤملونه حصل، فحينها يتراجع منهم من يتراجع القهقرى فيدب إليه الفتور والكسل والخمول، ومنهم من لربما إذا استعجل الثمرة لربما أتى بطرق ووسائل من عند نفسه تحقق له النصر الذي يظفر به في دنياه قبل أخرى. وكل ذلك من المهالك، لأنك يا عبد الله عليك أن تؤدي ما أمر الله جل وعلا بتأديته، وأن تبلغ ما أمر الله جل وعلا بإبلاغه. أما ما يتعلق بهداية الناس وما يتعلق بظهور الظفر والنصر وما يتعلق بظهور الثمرة هذا أمره ليس إليك. جاء في البخاري من حديث خباب عندما شكى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجده من تنكيل وعذاب الكفار على أهل الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيجعل في حفرة فيجعل على رأسه المنشار فيجعل نصفين فما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد فيمشط بأمشاط من حديد فيفرغ ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دين الله. فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الاستعجال يا عبد الله هي الثمرة الخبيثة وهي الدسيسة المميتة التي متى ما دبت في أهل الإصلاح كان ذلك دلالة على فشل دعوتهم. فلا تستعجل يا عبد الله، وإنما بلغ وقم بما أمر الله جل وعلا بتبليغه. وأيضا عباد الله، من الاستعجال المذموم والذي نهت عنه الشريعة الاستعجال في طلب الرزق. إن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق لكل عبد، فإنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله جل وعلا لها رزقها وهي في مهدها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فرزقك يا عبد الله سيأتيك لا محالة، لن يذهب إلى غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرزق ليطلب العبد أشد مما يطلبه أجله. إن الرزق ليطلب العبد أشد مما يطلبه أجله. لكن بعض الناس ممن يستعجلون أرزاقهم ويستبطئون الرزق، فلربما يركبون دائرة العجلة. فبعضهم لربما أساء الظن بالله والعياذ بالله، ومنهم من استعجاله لرزقه لربما يتخذ الوسائل الملتوية من البيوع المحرمة حتى يتكسب على المال الحرام. عباد الله، دعوا العجلة، لا تستعجل على رزقك فإنه آتيك لا محالة. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى كتب أرزق، قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا بالطلب، اتقوا الله وأجملوا بالطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بما حرم الله. فإنما عند الله لا ينال بالحرام. وهكذا عباد الله، مسائل كثيرة ينبغي على المسلم أن لا يتعجل فيها. ومن ذلك أيضا مما حذرت منه الشريعة كل التحذير من عدم الاستعجال فيه: عدم العجلة في الدخول في أزمان الفتن ومواطنها وأماكنها. الفتن يا عبد الله ليست مجالا للمسارعة والمسابقة. الفتن يا عبد الله، إن استطعت أن تكون في بطن الأرض خير لك من أن تكون على ظاهرها، فضلا أن تزاحم عليها أو أن تتسابق لها أو تكون عونا من أعوانها. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها، من تطلع إليها، من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. اذهب يا عبد الله وتواري عن الفتن، لا تقحم نفسك فيما لا تحمد عقباه. وهكذا عباد الله، علينا رعاكم الله أن نربي أنفسنا على ترك هذا الخلق، فإنه خلق مشين. وكم ربى نبينا أصحابه على عدم العجلة في أمورهم. ففي صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شارحا هذا المقطع قال: أي لا بأس عليك بالتؤدة وعدم العجلة. نعم يا عبد الله، ربي نفسك، وعلينا أن نربي أنفسنا عباد الله جميعا في عدم العجلة، فإن العجلة ليس من صفات المؤمنين العقلاء. قال أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى قال: العجلة من خلق الأحمق. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.